نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين على اليهود، وأن ينصرهم على الروس والهندوس وسائر الطغاة والملحدين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز أن تسافر زوجتي مع والدي؟ نقول: نعم، والدك محرم، فوالد الزوج محرم لزوجة ابنه. هذا يقول: زوجته خارجة عن طاعته منذ عام، يقول: ولا أعرف ماذا أفعل معها، علما بأنها تكرر هذه الفعلة أكثر من مرة. على كل حال، مثل هذه الأمور يجب عليك أن ترفع أمرها للجهات الشرعية لإقامة ما ينبغي من منعها من التمرد ونحو ذلك. ولا أدري ما هي هذه الطاعة، هل هي خروجها عن الطاعة، هل هو النشوز، معنى أنها تخرج من منزلك بدون إذنك وتذهب إلى أهلها، أم أنها أمور أخرى. فعلى كل حال، مثل هذه الأمور الذي يبت فيها هو القضاء الشرعي. يقول: إنه في بعض البلاد يفتون بأن المرأة لها أن تسافر للحج إذا كانت مع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل وقال: انطلق فحج مع امرأتك. وعادة لا تسافر المرأة في ذلك الوقت وحدها. في الوقت الذي كان عليه العرب في ذلك الزمان، المرأة لا تسافر وحدها أبدا، فهي يقينا مع الناس. ومع هذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وأمره أن يذهب مسرعا لمصاحبة امرأته في السفر. هذا يقول: إنه يأتي للمملكة بعض المستقدمين للعمل في الجامع في المستشفيات وخادمات ونحو ذلك، وهدفهم أن يقضوا العمرة والحج، فهل نقبلهم في حملاتنا مع التزام الزي الشرعي؟ هؤلاء يجب أن يكون معهم محارمهم في مثل هذه الأمور، هذا هو النص الشرعي في مثل هذه القضايا. وأما إذا كانوا وجدوا في البلاد بدون محارم أصلا، ومجيئهم بدون محارم ولا محارم لهم، يرجى أن يأتوا من بلادهم، فهؤلاء لو حجوا فإن الحج صحيح مع إثمهم، حيث أنهم أو هؤلاء النساء يأثمن حيث أنه لا محارم لهن، لكن الحج يقع مجزئا عن الفريضة. كثير كما توقعت، كثير من الأسئلة جاءت ضمن الكلام الذي مر، لأن بعض الإخوان قد يكون كتب السؤال في أول الكلام. يقول جئت من المدينة بالطائرة لأداء العمرة، فعليك في الإحرام من الفندق دون الذهاب إلى أبيار علي، يعني قصده الفندق في المدينة. نقول نعم يكفي ذلك، وإن كان الأفضل والسنة أن تحرم من الميقات، وإذا أحرمت من المدينة فأنت أحرمت قبل الميقات بحوالي 7 كيلو أو نحو ذلك. وعلى كل حال فكونك تحرم قبل الوصول إلى الميقات عمل مجزي إن شاء الله. يقول عند السفر إلى بلاد الكفار لحضور دورة تدريبية، فما حدود التعامل مع هؤلاء؟ حدود التعامل أهم شيء أن تدعوهم للإسلام وتبين لهم محاسن الإسلام، وكونك تبيع معهم وتشتري منهم حاجاتك ونحو ذلك هذا لا بأس به، لكن لا يجوز لك أن تودهم وتحبهم. أما أن تعرض عليهم الإسلام وتحرص على هدايتهم وتبش بوجوههم وتهش لهم مع كرهك لهم فإن هذا لا بأس به. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويدعو الناس، ويحضر إليه اليهود والمنافقون ويستقبلهم ويعتني بهم وهو يعرض عليهم الإسلام. فكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم داعية إلى الإسلام بخلقه وعمله، ويظهر لهم حرصه عليهم ومودته لأن يهتدوا ويسلموا من النار. هذا هو رائدك وغرضك من هدايتهم، لا تطلب شيئا شخصيا. وإنما تريد من ذلك ثواب الله جل وعلا والدار الآخرة. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالولاية شيء والدعوة شيء آخر. ادعوهم ورغبهم في الإسلام وحثهم على ذلك واحرص على ذلك، لكن ما داموا على الكفر لا تحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض له جار يهودي زاره وعرض عليه الإسلام، فالتفت إلى أبيه وسأله، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. يقول هل قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هل هذا أمر من الله عز وجل؟ نقول نعم، كما أن الآية التي قبلها أمر للرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالنظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فلا يجوز للرجل أن يتابع النظر إلى المرأة، ويجب عليه أن يصرف النظر. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن نظر الفجأة، فقال لك الأولى وليست لك الثانية، يعني لو أن إنسان وقع نظره أول مرة فإذا الذي أمامه مثلا امرأة متبرجة أو شيء من ذلك فيسمى هذا نظر فجأة، فقال اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني إذا رأيت هذا الشيء اصرف بصرك، فإن تابعت النظر فأنت حينئذ تأثم بهذا. هذا يقول حضرت والدته من بلادها بنية العمرة وأدت المناسك ثم ذهبت للمدينة ونوت أن تؤدي عمرة لوالدتها التي توفيت تكون نيتها من أبيار علي وهي الآن بمكة، فهل واجب عليها أن تؤدي العمرة لوالدتها؟ لا، ليس واجبا، وإنما من الأفضل ومن البر بوالدتها أنها إذا جاءت من المدينة إلى مكة مرة ثانية أن تكون محرمة بعمرة من أبيار علي، إما لها وإما لوالدتها أو والدها أو غيرهم. يقول الزوج قد حج والزوجة لم تحج، هل يصح أن يقوم الزوج بالحج بدلا عنها؟ نقول إذا كانت مستطيعة فلا، حج الفريضة، حج الفريضة لا بد أن يقوم به الإنسان بنفسه، حج الفريضة. نعم أنت ما ذكرت أنها مريضة، أنصح بالسؤال. هذا يقول هي مريضة، نقول إذا كانت مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ففي هذه الحالة تنيب زوجها ويحج عنها ولا شيء في هذا. يقول هل هناك وضع معين لليدين عندما ترفع للدعاء؟ نقول نعم، هناك وضع معين هو أن يضع الإنسان أن يجمع يديه الاثنتين بجوار بعضهما وتكون بطونها إلى السماء وتكون محاذية لصدره، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا اشتد به الأمر رفعهما إلى السماء، أي رفع يديه رفعا زائدا حتى إنه أحيانا يسقط رداؤه من كتفيه. يقول هل يمكن تقسيم سورة مثل الكافرون على ركعتين؟ وش اللي حد الإنسان لمثل هذا العمل؟ يعني هو عنده خطر عظيم لو أنه أطال القراءة حتى كم سورة الكافرون في الركعة الواحدة؟ هذا ما أعرف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يلجأ لمثل هذا الأمر إما أنه متضايق من قراءة مثل هذه الآيات، ثم إن مثل سورة الكافرون مرتبط بعضها ببعض، معانيها مرتبطة ببعض، كذلك المعوذتين وسورة الإخلاص وسورة العصر ونحو ذلك، فالكلام لا يتم إلا بانتهاء السورة، بمعنى أنه يستكمل جملته، ولا أظن إنسان حريص على التعبد لله تعالى يلجأ لمثل هذا الأمر. لكن السورة بعد الفاتحة ليست بواجبة وإنما هي من سنن الصلاة، فلو أن الإنسان اكتفى بالفاتحة صحت صلاته، لكن فتته السنة وفضيلة قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الفريضة أو في كل ركعتين من صلاة النافلة. يقول إذا كان إنسان مسافر على الباخرة لمدة يومين هل له أن يجمع ويقصر؟ نقول نعم، له الجمع والقصر، فهو مسافر وله أن يجمع وله أن يقصر، والقصر يكون الجمع يكون إما جمع تقديم كأن يكون في صلاة الظهر وصلاة المغرب، أو يكون جمع تأخير كما في صلاة العصر وصلاة العشاء. يقول ما حكم نقل أعضاء من بدن إنسان عند موته إلى إنسان آخر محتاج إلى هذا العضو؟ هذا تبرع. الأصل أن بدن المؤمن لا يجوز التمثيل به والاعتداء عليه. ولما وجدت مثل حالات التبرع بالكلى أو بالقرنية أو نحو ذلك مما ذكر الأطباء أن هناك فائدة من هذا الأمر، عرض على المجامع الفقهية فقالوا إذا أن الإنسان مات موتا كاملا وخرجت روحه ولم يبق به أي أثر للحياة، ففي هذه الحال عند الضرورة وعندما يكون هناك حاجة داعية لمثل هذا وكان الإنسان قد أذن بذلك وورثته، فإن أعظم المصلحتين ترجح إذا كان هناك مصلحة للحي ترجح على مصلحة الميت. هذا الذي توصل إليه كثير من أهل العلم في هذه المسألة. يقول ماذا قيل في تربية وحلق الذقن؟ كان ينبغي أن يكون السؤال ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، أما ماذا قيل فلا حاجة لنا فيما قيل، إنما نحن نحتاج ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس، حفوا الشوارب ووفروا اللحى، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى ووفروا اللحى. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى اثنان من المجوس قد حلق شواربهما، قد حلق لحاهما ووفر شواربهما بشكل طويل، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. هذا الذي قال محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا نعتز ونفتخر بأننا من أتباعه فعلينا أن نقلده ونلتزم بتعليماته ولا نقلد الأنذال الذين هم أقل منا شأنا وأحقر حالا من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الأنذال الذين هم أقل منا شأنا وحالا. والإنسان العاقل يقلد العظماء لا يقلد الأنذال. يقول الإنسان عندما ينتهي من الشوط السابع في الطواف هل يكبر؟ نقول لا، التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته، فإذا انتهى ينصرف وبهذا يكون قد انتهى طوافه. بعض الأسئلة سبق أن أجبنا عنها. يقول ما حكم شرب الدخان؟ الدخان مادة سامة قاتلة، سبب لأمراض كثيرة منها مرض السرطان والعقم والجلطات وغيرها، وهذا يدخله في صنف الخبائث. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو ضار بالصحة وضار بالبدن وضار بالمال وضار بالدين وضار بالمروءة ومؤذي برائحته. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم منع أكل الثوم والبصل من الإتيان للمسجد وهم قد أكلوا مادة مباحة ونافعة، فمن باب أولى إذا تعاطوا مادة ضارة ومؤذية ومحرمة. هذا يقول: سمعت أن هناك فسحة في الشرع لإعفاف الأرامل والمعوقات والعوانس وذوي الظروف الخاصة تسمى زواج المسيار، فما هو هذا النوع من الزواج وما حكمه؟ أنا لا أعرف شيء يسمى بهذا الاسم، ليس هناك في الشرع يسمى شيء يسمى زواج المسيار، وإنما هذا اصطلاح وجد في هذه السنوات المتأخرة يعمله بعض الناس، والذي يظهر لي من فعلهم أنه يتزوج امرأة لكن لا يلتزم لها بالقسم. إذا كان عنده زوجة وأراد أن يتزوج أخرى يشترط عليها أن لا قسم لها، وإنما يكفيها أن يمر عليها مسيارا، يعني بليل أو نهار أو مرة في الشهر أو مرة في الشهرين أو الثلاثة ونحو ذلك. هذا الذي يسميه بعض الناس بهذا الاسم، وهي تسمية ليس لها أصل شرعي، لكن هذا النوع من العقود إذا توفر فيه الولي والشاهدان فإن هذا زواج صحيح. وإذا أن المرأة أسقطت حقها في القسم هذا تنازل منها عن حقها، ولكن ينبغي أن لا يترتب على هذا مفاسد. والذي تحرج منه بعض أهل العلم في مثل هذا النوع من الزواج أن الإنسان قد يتزوج امرأة ويغيب عنها مدة طويلة فهي عرضة للمفسدين، فيمنع من ذلك لما يخشى أن ينتج عنه من أضرار، لأن هذا الزوج لم يقم بزوجته على الكفاية وإنما قصر فيها، فالمنع من هذا الوجه. يقول: هل الصلاة في مكة خارج الحرم بمئة ألف صلاة؟ نقول: إذا كانت داخل حرم مكة، داخل حدود مكة، داخل حدود الحرم، فإنها كلها تضاعف في أي مسجد صلىها الإنسان بمئة ألف، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت موضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه. يقول: إذا كان إنسان يتوضأ فغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين، فهل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز، لأن المجزئ واحدة، وإذا كنت أتيت بالكمال في بعض مواضع الوضوء وقصرت في مواضع أخرى عن الكمال فلا بأس بهذا، المهم أن لا تقل عن واحدة. فالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين السنة أن يكون ثلاثا والمجزئ واحدة. يقول: هل يجوز الدعاء بالدمار والسوء على أصحاب القنوات الفضائية حتى ولو كانوا مسلمين؟ نقول: لا تقل المسلمين، وإنما قل الذين يؤذون المسلمين، أن يجعل الله كيدهم في نحورهم، وإذا كانوا من أهل الإيمان أن الله تعالى يهديهم ويصلحهم ويفيقهم من غفوتهم، وأنت تدعو للمسلمين وصلاحهم، فمن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء نسأل الله تعالى أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره وأن يكفي المسلمين شره. يقول هل يجوز لنا أن نعمل أكثر من عمرة ونحن أتينا من أماكن بعيدة خلال إقامتنا بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى وأدى العمرة ما كان يخرج لتكرارها، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا بعد أداء العمرة يخرجون، وإنما كانوا يتعبدون لله بمكة، لأن التعبد بمكة أفضل من الخروج إلى التنعيم أو نحوه لتكرار العمرة، لأن كثرة طوافك أفضل من ذهابك تمشي في الشارع إلى التنعيم وتعود منه. الوقت الذي تمضيه بالذهاب إلى العمرة إلى التنعيم وترجع منها وتسعى اشغله بالطواف بالكعبة، لأن الطواف هو أفضل العبادات التي تؤديها في هذه العمرة، فاشغل وقتك كله بالطواف، وادعو لنفسك وادعو لأقاربك ونحو ذلك. لكن لو فعل الإنسان ذلك ما حكمه؟ نقول جائز مع عدم الفضيلة، يعني ليس عملا فاضلا، لكنه يصح من الإنسان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أذن لها وأمر أخاها أن يذهب معها محرما لها غير محرم. يقول كم عمر الابن حتى يكون محرما لأمه؟ هل هو 14 سنة؟ نقول إذا كان بلغ بأحد أسباب وصفات البلوغ، وهي ثلاث بالنسبة للرجل، إما 15 سنة، وإما أن يحصل منه احتلام، أو ينبت حول قبله شعر خشن. فإذا حصل واحدة من هذه الثلاث فإنه يكون بها محرما، فقد يبلغ الإنسان بالعاشرة عندما يحتلم أو ينبت حول قبله شعر خشن يسمى بالغ. يقول التزاحم عند الحجر الأسود هل هو جائز حيث نلاحظ الرجال والنساء يتزاحمون؟ نقول التزاحم بين الرجال والنساء لا يجوز عند الحجر الأسود ولا عند غيره، وتخمير الحجر الأسود سنة من السنن، وإيذاء الإنسان لغيره عمل محرم، فإذا أن الإنسان وجد فرصة ومتسعا يمكنه أن يقبل الحجر فعليه أن يحرص على ذلك، وإذا لم يجد فتركه أولى من أن يزاحم، بل يتعين عليه أن لا يزاحم إذا كان يترتب على هذا الزحام ضرر به أو منه، فإذا نتج عنه ضرر بالآخرين أو هو تضرر بالآخرين فإن هذا من العمل المحرم. هذا يقول إنه يلاحظ أن حاجبيه يوجد بها بعض الشعر الذي ينزل على العين، فهل يجوز له قصها؟ نقول نعم، هذا نوع من إزالة الضرر ولا بأس به، ولا يدخل في النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أن إنسان أزال شعرا يتدلى على عينيه أو شكله مشوه فلا بأس بهذا. يقول أديت العمرة وقبل أن أقصر شعري قصرت لغيري، فهل هذا خطأ؟ نقول لا، ليس بخطأ ولا بأس به. يقول إن هناك بعض الدول تمنع من الحجاب وتعاقب المحجبة وإلى ما آخر ما جاء في السؤال، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل محرم، هذا مصادم لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه أمور من الخطأ الفاحش أن يؤذى الإنسان فيها، لأنها أمور تخصه، فلماذا يعترضونه ويمنعونه من أن يمارس خصوصيته؟ والإنسان يجب عليه أن يطيع الله، ويجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في دفع هذا المنكر الذي يتجرأ على إيذاء من يلتزم بخلق الإسلام يتجرأ على إيذائه، فيجب أن يمنع مثل هذه الأمور، وأن يكون المسلمون جميعا متعاونين على إظهار الحق وإبطال الباطل. يقول أم الزوجة: هل هي من محارم الزوج؟ نقول: نعم، الإنسان يكون محرما لأم زوجته. يقول: هل الإحرام من النورية للعمرة والحج صحيح؟ نقول: نعم، إذا كان الإنسان من أهل النورية يحرم منها بحجه وعمرته.